قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا درس من دروس العقيدة يتعلق بالقدر فما ورد فيه، فأقول مستعينا بالله عز وجل إن من أركان الإيمان الإيمان بالقدر. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان أركان الإيمان: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم في بيان أن الأمور مقدرة ومكتوبة: أعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء قد كتبه الله لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. وتتوالى النصوص لإثبات أن الأمور مقدرة ومكتوبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 عام. وتوالى نصوص الكتاب العزيز أيضا لإثبات ذلك. قال الله سبحانه: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نخلق النفس، ذلك كان على الله يسيرا. وقال: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. فالأمور كلها مقدرة ومكتوبة. جاء شابان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار فقال: يا رسول الله، أرأيت الأعمال التي نعملها؟ أنعمل أعمالا مستأنفة أم نعمل أعمالا طويت عليها الصحف وجفت بها الأقلام وجرت بها المقادير؟ قال: بل تعملون أعمالا جرت بها المقادير وطويت عليها الصحف وجفت بها الأقلام. قال: ففيما العمل إذن يا رسول الله؟ قال: اعملوا، فكل ميسر لما خلق له، فأما من كان من أهل الشقاوة فسيسر لعمل أهل الشقاوة، وأما من كان من أهل السعادة فسيسر لعمل أهل السعادة. ثم تلا قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. تتوالى النصوص لإثبات أن الأمور مقدرة ومكتوبة، حتى مجالسنا هذه مقدرة ومكتوبة. قال تعالى: لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما خاض من خاض في حديث الإفك لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. فقال لما قبلوا الفدية من أسارى بدر لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وقال في شأن يهود بني النضير قال ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. وقال إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أي سبق أن كتبنا لهم الجنة أولئك عنها أي عن النار مبعدون. فالأمور التي تمر بنا كلها مقدرة وكلها مكتوبة، لا ينخرم شيء أبدا عن الذي قدره الله سبحانه وتعالى وقضاه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى عليهما السلام فقال موسى يا رب أرنا أبانا آدم، فأراه الله إياه فقال أنت آدم؟ قال نعم. قال أنت أبونا الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء؟ قال نعم أنا. قال فلم خيبتنا وأخرجتنا بخطيئتك من الجنة؟ فقال له آدم عليه السلام أنت موسى؟ قال نعم. قال أنت الذي اصطفاك الله على الناس برسالاته وبكلامه وخط لك التوراة؟ قال نعم. قال ألم تعلم أن هذا الأمر قدره الله علي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى. فالأمور كلها أيا كان نوعها مقدرة ومكتوبة، ولا بد وأن يتحقق فيك ما قدره الله لك، إذ الله قال وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. قال فريق من العلماء أي القدر المقدر لك ملازم لك، لا بد وأن يقع ما قدره الله فيك مهما فررت. فهذا على وجه الإجمال، كل الأمور مقدرة وكل الأمور مكتوبة. هذا وعلى وجه التفصيل أقول وبالله التوفيق إن الإيمان والهداية مقدران، وإن الكفر والشقاوة كذلك مقدران. قال الله تعالى في كتابه الكريم ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال تعالى قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وقال تعالى وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. وقال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم أي خلقنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، كثيرا من الجن والإنس أي خلقناهم لجهنم لهم قلوب لا يفقهون بها الآية. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قبض قبضة من الخلق فقال إلى الجنة برحمتي، وقبض قبضة أخرى فقال إلى النار ولا أبالي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا. وقال تعالى أيضا: فريقا هدى فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. وقال سبحانه: كما بدأكم تعودون. قيل في تفسيرها: كما بدأكم وخلقكم وقدر عليكم المقادير تعودون مهما عملتم سترجعوا إلى ما كتب عليكم. في الحديث: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وإنه لمن أهل النار. وفي رواية: حتى ما يكون بينه وبين النار إلا بين الجنة إلا ذراع فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، أي المكتوب، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها وفي الجنة مثله. فالشقاوة والهداية مقدران. ولقد قال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه، فالهدي هو الله، يشرح صدره للإسلام. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يعقلون. ومهما بلغنا وأبلغنا من جهد لهداية شخص قد كتبت عليه الشقاوة، مهما بذلنا من جهد لهدايته لن نستطيع. قال تعالى: ولو أننا نزلنا عليهم الملائكة. إذا نزلت الملائكة من السماء تقول للناس ويراها الناس: آمنوا أيها الناس، وكلمهم الموتى، وخرج الموتى من القبور فقالوا للناس: آمنوا أيها الناس، وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، رأوا كل خلق الله عيانا، كلمتهم النمل والنحل والهدهد والوحوش، كلموهم وقالوا: آمنوا أيها الناس. والموتى كلموهم وخرجوا من القبور وقالوا: آمنوا. ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، ولكن أكثرهم يجهلون. وقال تعالى أيضا في كتابه الكريم: فإن استطعت أن تبتغي نفقا وإن كان كبر عليك إعراضهم، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، أي فافعل، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. فمهما بذلنا لهداية شخص أغواه الله وكتب عليه الغواية لن يهتدي بحال، مهما كانت درجتك من الذكاء ودرجتك من العقل ودرجتك من الفقه والحكمة، فليس بأحكم وأعلم من أنبياء الله. نوح ينادي ولده ويلح: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، فيأبى ويتأبى، حال بينهما الموج فكان من المغرقين. ورسولنا كذلك مع عمه أبي طالب، وإبراهيم الخليل مع أبيه. فالغاوي الذي أغواه الله لن يهتدي مهما بذلت له من سبيل الهداية. فالهداية مقدرة، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولو شاء ربك لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. والغواية مقدرة، إن قل ولا ينفعكم نصحي، إن أردت أن أنصح لكم، إن كان الله يريد أن يغويكم، هو ربكم وإليه ترجعون. فالهداية مقدرة والإيمان مقدر والغواية مقدرة والكفر مقدر والشقاوة مقدرة. ولا يخفى عليكم أن الشخص في بطن أمه يكتب عليه ذلك أيضا. يأتي الملك يؤمر بكتب 4: أجله، رزقه، عمله، شقي أو سعيد. فكل ذلك مقدر، الآجال مقدرة ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ويستعجلونك بالعذاب، ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. فالآجال مقدرة ومكتوبة، لن تستطيع أن تتنفس نفسا واحدا زائدا عن عدد الأنفاس التي كتبها الله تبارك وتعالى لك. فالآجال محتومة ومقدرة، كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فإذا حاج أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. والأرزاق كذلك مقدرة، فالملك يكتب رزقك وأنت في بطن أمك. قال تعالى أيضا: وفي السماء رزقكم وما توعدون. وقال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وقال: إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. يوسع على هذا ويضيق على هذا وهو بصير سبحانه وتعالى بالعباد. فالأرزاق مقدرة ومقسومة، لن تحصل أبدا على أكثر من الرزق الذي كتبه الله لك، وإن كنت أذكى الناس وإن كنت أمهر الناس، ولن يقل من رزقك المكتوب لك شيء أبدا وإن كنت جاهلا وقليل الفهم. فترى تاجرا راسبا في الدراسة، كلما دخل الدراسة رسب، اتجه للتجارة أصبح من الأثرياء الكبار، وينشئ مستشفى يأتي بأساتذة الطب عمالا عنده في المستشفى. فالأرزاق مكتوبة ومقسومة ومقدرة، لا تستطيع أن تقدم فيها شيئا ولا أن تؤخر منها شيئا. الشفاء مقدر ومكتوب. قال الخليل عليه السلام: وإذا مرضت فهو يشفيني. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. وقال أيوب عليه السلام: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، أذهب الباس رب الناس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. فالشفاء مقدر ومكتوب، مكتوب عليك الوقت الذي ستمرض فيه، ومكتوب عليك الوقت الذي ستشفى فيه. الشفاء مقدر والمرض مقدر كذلك، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. الوظيفة مقدرة لك، وتنحيك عن الوظيفة مقدر لك، وهذا داخل في معنى وسيأتي: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تحول لشيء عن شيء إلا بالله، ولا قوة لشيء على شيء إلا بالله سبحانه وتعالى. الذكاء مقدر، العقل مقدر، فهذا قليل الفهم وهذا قوي الفهم. قال تعالى: وقد خلقكم أطوارا أشكالا وأصنافا، هذا ذكي وهذا غبي، هذا كامل العقل رشيد، هذا ولد مجنونا، من الذي خلقه مجنونا؟ إنه الله سبحانه وتعالى. من الذي رزق هذا العبقري الفذ عبقريته التي هو فيها؟ إنه الله سبحانه وتعالى. الطول مقدر والقصر مقدر، لا تستطيع أن تجعل نفسك طويلا ولا تستطيع أن تقصر نفسك وتجعل نفسك قصيرا. البدانة والنحافة مقدران، كل شيء فيك مقدر، كل شيء فيك مقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. ولا تطول طولا زائدا حيث يضرب رأسك سقف المسجد، ولا تقصر قصرا زائدا تكون قزما تلأس في الأرض. فالطول مقدر، كذلك قدره الله سبحانه وتعالى. فالأفهام مقدرة، الأفهام مقدرة، والذكاء مقدر، وقلة الذكاء أيضا مقدر. ارتفاع الأسعار وانخفاضها مقدر، غلاء السعر مقدر وانخفاض السعر مقدر. غلى السعر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، لو سعرت لنا فقد غلى السعر. قال: إن الله هو القابض الباسط الخافض الرافع المسعر، وإني أخشى أن يأتي الناس يطالبوني بحقوقهم يوم القيامة، أو كما قال: ولكني أدعو. فانخفاض السعر مقدر، وارتفاع السعر مقدر، والأزمات مقدرة، هطول الأمطار مقدر، امتناع المطر مقدر، كذلك كما قال الله سبحانه وتعالى: وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض. فكل شيء يجري في هذا الكون مقدر، النصر مقدر والهزيمة مقدرة. قال تعالى: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وقال تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. وقال تعالى: وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. زوال رئيس ومجيء رئيس، كل ذلك مقدر. قل: اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. عزة العزيز مقدرة، والذل الذي فيه الذليل مقدر. قال تعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. تسلط قوم على قوم مقدر، وانكفاف يد قوم عن قوم مقدر. قال تعالى: ولو شاء الله لسلطهم عليكم. وقال: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أصفركم عليهم. ولا يخفى عليكم أمر الغلام صاحب الأخدود، صاحب قصة أصحاب الأخدود، الذي قال للملك: أيها الملك، إنك لن تقدر على قتلي إلا إذا فعلت ما أمرك به. بعد أن ذهب به، أرسل به الملك إلى قمة جبل ليلقونه من فوق الجبل، فرجف الجبل بهم فماتوا جميعا وسلمه الله. أرسله إلى وسط البحار الماخرة في قرقور، وقال لأتباعه: اقذفوه فيها وإن لم يرجع عن دينه. فلعبت بهم الأمواج وأغرقتهم وسلمه الله، إلى أن قال للملك: أيها الملك، إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به. خذ سهما من كنانتك واجمع الناس في صعيد واحد وقل: بسم الله رب الغلام، ستصيبني بإذن الله. فكان كذلك. فكذلك فالأمور كلها مقدرة، لن يتسلط قوم على قوم إلا إذا سلطهم الله، ولن ينكف أذى قوم عن قوم إلا إذا كف الله عز وجل أذاهم. الذرية مقدرة والزواج مقدر، الذرية مقدرة، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. فانظر وتأمل الآية الكريمة: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. وبقاء الطفل في الجنين في بطن أمه مقدر، وإجهاضها مقدر، قال تعالى: ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. وقال تعالى في كتابه الكريم، قال في كتابه الكريم في شأن الرحم أيضا: ثم جعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. فاستقرار الجنين في بطن أمه مدة زمنية مقدر، ترى هذه لفظت جنينها والأطباء كلهم من حولها وزوجها ملك، زوجها رئيس، ومع ذلك لفظت الجنين ولم يستطيع إبقاءه. وتلك أبوها فقير وأسرتها فقيرة والجنين محفوظ بحفظ الله له. السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، كما سلف كل الأمور التي تمر بنا مقدرة ومكتوبة علينا. الزواج مقدر، مكتوب لك، ستتزوج من، ستبقى معها كم من الزمن. ولذلك فقد قال تعالى في آيات من سورة الطلاق وآيات الطلاق: قد جعل الله لكل شيء قدرا، مكتوب لك كم ستبقى مع الزوجة من زمن، مكتوب للزوجة كم ستطعم عندك من لقمة وكم ستعاشر، حتى عدد مرات الجماع مقدر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسأل المرأة طلاق أختها، يعني ضرتها، لتستفرغ ما في صحفتها، فإن لها ما قدر لها، فإن لها ما قدر لها. فكل شيء يجري في هذه الحياة الدنيا مقدر، قدره الله سبحانه وتعالى. ولكن ومع هذا علينا أن نأخذ بالأسباب التي شرعها الله لنا. علمنا أن الرزق مقدر، ولكن نمتثل أمر الله: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فما اعتقادنا الصحيح أن الأمور مقدرة، نعمل عملا صحيحا موافقا للكتاب العزيز، ونمشي في الأرض نبحث عن الرزق كما أمرنا الله، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله. نعلم أن الموت مقدر، أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، ومع ذلك لا نلقي بأيدينا إلى التهلكة، لأن الله قال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. علمنا كذلك أن النصر مقدر، لن ينتصر قوم على قوم إلا إذا نصرهم الله، ولكن نمتثل أيضا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. ونعلم جميعا أن الله قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. علمنا أن الشفاء مقدر، إذا مرضت فهو يشفيني، ولكن أيضا تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء. وقال ربنا عن العسل فيه شفاء للناس. فهكذا الأمور كلها، علمنا أن الذرية مقدرة، لا شك أن الذرية مقدرة، ولكن كما قال تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وإلا فكما قال ابن القيم رحمه الله أن نحن نعلم أن الذرية مقدرة، علم ذلك رجل فتزوج وبجوار زوجته ونائم جنبها لم يقربها بجماع، قال لقومي أولا ندعو الله، قامت هي وهو تدعو الله، يا رب ارزقنا ذرية صالحة، يا رب ولد صالح، يا رب ولد صالح، ونام كالواحد خشب متجاورين، كل ليلة يقوم صلي ندعو صلي ندعو. طيب أين الجماع الذي منه الولد؟ فيقول الرزق من عند الله. طيب صح، لكن خلاف ما شرعه الله لك. قال تعالى فالآن باشروهن، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. فأيضا مع اعتقادنا أن الأمور كلها مقدرة، لكن نسعى للأخذ بالأسباب التي شرعها الله سبحانه وتعالى، فيكون في ذات الوقت اعتقادنا صحيح وعملنا صحيح، وما وراء ذلك الأمر موكول إلى الله. إذا قال لي قائل على باب المسجد رجل معه مسدس يريد قتلك، أو على باب المسجد هذا أسد يفترس من يقترب منه ومن يخرج من هذا الباب، أنا معتقد تمام الاعتقاد أنه لن يصيبني إلا ما كتب الله لي، ومعتقد تمام الاعتقاد أن أجلي لن ينخرم يوما. ولكن يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، أخرج من باب الآخر. فاعتقدت اعتقادا صحيحا وعملت عملا صحيحا، ما وراء ذلك لا دخل لي فيه، لا دخل لي فيه. فأقرر إن الذين آمنوا يدخل في معناها آمنوا أيضا أن الأمور مقدرة، وعملوا الصالحات أي أخذوا بالأسباب التي شرعها الله سبحانه وتعالى لهم، ولا جدال وراء ذلك. أنك كلما جادلت في هذا الموضوع كلما ابتعدت عن طريقة رسولك عليه الصلاة والسلام. جاء المشركون يخاصمون النبي صلى الله عليه وسلم في القدر، فنزلت ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر، كما تقول لشخص اضرب نفسك في الحائط وكل شيء لابد أن يكون، لابد أن يقع. فكذا لا تماري ولا تجادل في أن الأمور مقدرة، خذ بالأسباب كما أمرك الله، واعتقد اعتقادا صحيحا كما أمرك الله. أعتقد تمام الاعتقاد أنني لن أمرض إلا بإذن الله، وأنه لا عدوى مؤثرة بذاتها، ولكن مع ذلك فر من المجزوم فرارك من الأسد. فاعتقدت أنني لن أصاب إلا بإذن الله، ومع ذلك فررت من المجزوم كما أفر من الأسد، كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا ولا يحتج بالقدر على الكفر، ولا يحتج بالقدر على المعاصي. فشخص يعصي تقول اترك، يقول يا أخي مكتوب علي، ما يحتج به القدر على مثل هذا. قال تعالى في شأن أهل الشرك وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قالوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، قالوا لو كان الله يريد أن يطعمه لأطعمه. فنقول خالفتم أمر الله الصريح، أنفقوا مما رزقكم الله، خالفتموه، خالفتم أمر الله الصريح بظنونكم أو بكلمة حق يراد بها باطل، فأنتم خالفتم الإرادة الشرعية الدينية. أراد الله منكم أن تطعموا المساكين وأمركم بذلك فخالفتم بذلك. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذا قالوا نعم لو شاء الله لكان كل ذلك، ولكن الله قال ولا يرضى لعباده الكفر، فأنتم خالفتم الإرادة الشرعية الدينية. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، واحتججتم بالإرادة الكونية القدرية، وهذا من أبطل الباطل عندكم. فلو أتى شخص إليك الآن وبسكين قطعك أجزاء، هل ستقول الله قدر علي أن أقطع وتسكت، أم أنك ستثأر؟ أم أنك ستثأر؟ فاحتج بالإرادة الكونية القدرية وترك الإرادة الشرعية الدينية. آمنا بأن الأمور مقدرة وعملنا بما أمرنا الله سبحانه، وانتهينا عن ما نهانا الله عنه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب لعلي بن أبي طالب وفاطمة رضي الله عنهما يوقظهما للصلاة من الليل، فقال علي يا رسول الله أنفسنا بيد الله، إن شاء بعثنا وإن شاء أنامنا. نعم كلامك صح يا علي، لكن هذا الموطن ليس موقعه، فما استرسل النبي في الجدل، بل انصرف يضرب بيده على فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فأنا أنصحك أقول لك تصدق، تقول لو شاء الله لي أن أتصدق، أعلم ذلك، لو شاء الله لك أن تتصدق، لكنني أذكرك بأمر الله، أنفقوا مما رزقكم الله، فلا تحتج علي بأمر موكول إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا الاحتجاج لا يسوغ، لكن إذا وقع الذنب، إذا وقع الأمر وندمت وتبت إلى الله سبحانه وتعالى، لا أعير بذنب أنا تبت منه ما دمت قد تبت من هذا الذنب. خرج النبي صلى الله عليه وسلم مسافرا، فمر مع أصحابه بأرض ليس ثم أرض أطيب منها للمبيت، فقالوا ننام هنا، السفر تعب، ننام في هذا المكان الفسيح. وضعوا رواحلهم ورأوا المكان طيب وفسيح، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لبلال يا بلال اكلأ لنا الليلة يا بلال، يعني ابقى مستيقظا يا بلال، لا تنم، إذا أذن الفجر أيقظنا. فنام الرسول ونام أصحابه صلوات الله وسلامه على رسوله، فما لبث بلال إلا وقد نام، نام هو الآخر، فما أيقظهم جميعا إلا حر الشمس. فكان أول من استيقظ فلان ثم فلان ثم عمر، فنادى عمر بأعلى صوت الصلاة الصلاة يا رسول الله، فقام الرسول والشمس طالعة مشرقة، فقال يا بلال ألم أقل لك اكلأ لنا الليل يا بلال؟ قال أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك يا رسول الله، أنا بذلت ما في وسعي لكن ما استطعت، غلبت على أمري فنمت أنامني الذي أنامك يا رسول الله. فمثله لا يعير بالذنب حينئذ، وقد قال عليه الصلاة والسلام لا ضير لا ضير ارتحلوا، هذا مكان حضرنا فيه شيطان. فالشاهد أن من تاب أو غلب على أمره لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا ومع من الأخذ بالأسباب مع الإقرار بأن الأمور مقدرة. يرد أثر عمر رضي الله عنه، خرج عمر مع طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متجهين صوب الشام، فلما اقتربوا من أرض الشام جاءهم الخبر إن الطاعون قد وقع بهذه البلاد، إنه يعصف بالآدميين عن الموت بالآلاف يوميا، تصبح الصباح، كان مرض الطاعون هذا والعياذ بالله، تصبح الصباح تجد 1000 شخص من قريتك ماتوا، فلان وفلان وفلان، ما تستطيع حتى تدفنهم. فقالوا لعمر إن الطاعون قد وقع بأرض الشام، فتوقف في مكانه وقال أيها الناس أشيروا علي ندخل الشام أو لا ندخلها؟ فاختلفوا، قال قوموا عني ليدخل أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فدخلوا أشيروا علي أيها الناس ماذا أصنع؟ فاختلفوا، قال قوموا عني ليدخل علي المشايخ كبار السن من البدريين ممن شهد بدرا ومن كبار المهاجرين والأنصار، فدخلوا عليه فاتفقوا كلهم على رأي واحد، كبار السن العقلاء اتفقوا كلهم على رأي واحد، قالوا يا أمير المؤمنين لا تدخل هذه البلاد، انحرف عنها. فانحرف عمر عن أرض الشام التي بها الطاعون أخذا بالأسباب، مع أن الأمور مقدرة. فإذا برجل ينادي من الخلف يقول له يا ابن الخطاب يا ابن الخطاب، أتفر من قدر الله يا ابن الخطاب؟ فنظر إليه فإذا هو أبو عبيدة ابن الجراح، وكان عمر يجله، لكن قال له في هذا المقام يا أبا عبيدة لو غيرك قالها، يعني ما تجيش منك هذه الكلمة، لو غيرك قالها. ثم قال له يا أبا عبيدة لو كانت مفترض أن معك غنم أو إبل ومررت بواديين، هذا الوادي ليس فيه نبات وأمامك واد آخر فيه نبات، أين تنزل إبلك وغنمك؟ في هذا الوادي القفر الذي ليس فيه نبات، أم تمشي بعض الشيء وتنزل إلى الوادي المترعرع الذي فيه زرع؟ قال بل الوادي الذي فيه زرع. قال إنك إن رعيتها في هذا رعيتها بقدر الله، وإن رعيتها في ذاك رعيتها بقدر الله. ثم بينما هم على ذلك جاء من يرفع صوته ويقول عندي في ذلك خبر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا به عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فكان عمر يفرح إذا ذكر اسم الرسول وإذا ذكر حديث الرسول في الملمات، فقال ماذا عندك يا عبد الرحمن، ماذا قال رسول الله في هذا المقام؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه، وإذا وقع بأرض وأنتم لم تدخلوها فلا تدخلوها. كبر عمر وفرح لأن اجتهاد الصحابة الكبار، اجتهاد الصحابة الكبار وافق اجتهاد رسول الله. وقد تكون في القرية وتفر تبتلى، والله قال في كتابه الكريم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، أي خاف من الموت، قيل فرارا من الطاعون الذي حل ببلدتهم، اجتمعوا في صعيد واحد كلهم بعد أن خرجوا، قال لهم الله موتوا، فماتوا عن آخرهم. ثم دعا نبي من أنبيائهم كما قال بعض العلماء ربه فأحياهم، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فما اعتقادنا أن الأمور مقدرة وأن الأمور كلها مكتوبة، مجلسنا هذا مقدر، انفضاضنا سننفض الساعة كم مقدر، ابتلائي مقدر، رفع الابتلاء مقدر، كل خطوة تمشيها مقدرة مكتوبة، فالأمور كلها مقدرة ومكتوبة. ومع ذلك كله علي أن آخذ بالأسباب التي شرعها الله مع يقيني في الله أن المقدر سوف يكون ويقع، ولا أحتج بالمعصية بالقدر على فعل المعصية، ذلك لأن ذلك لو كان لجاء السارق الآن تقول له لماذا سرقت؟ سيقول يا أخي قدر الله علي أن أسرق. لماذا قتلت؟ سيقول قدر الله علي أن أقتل. نقول أيضا قدر الله عليك أن تقطع يدك، تقطع يدك أنت، وهكذا القاتل. لا يجوز الاحتجاج بالقدر على ترك العقوبات كما لا يخفى عليكم هذا. ويجدر التنبيه في هذا المقام على المعنى الذي أشير إليه عرضا، معنى متعلق تمام التعلق بالقدر، ومعنى كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله التي اعتبرها الرسول صلى الله عليه وسلم كنزا من كنوز الجنة لجميل معناها وعظيم معناها. فلا حول لا تحول عموما، لا تحول لشيء عن شيء إلا إذا حوله الله. بجوار جار سيء كل يوم يزيني، لن يحوله عني إلا الله، سأخذ بالأسباب لتحويله لكن لن يتحول إلا إذا حوله الله، لا تحول لشخص عن المعصية إلا إذا حوله الله. قد تحب فتاة، أنت تولع بفتاة، فتاة كرتة سودة فطصة كل العبر فيها، ولا تستطيع أن تتحول عن محبتها إلا إذا حولك الله سبحانه وتعالى. ولا يخفى عليكم قول القائل: أحببت لحبها السودان حتى حببت لحبها سود الكلاب، والعياذ بالله. فلن تستطيع أن تنصرف عن محبة شخص إلا إذا صرفك الله، ولن تستطيع أن تحب شخصا إلا بإذن الله تعالى. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع لعيني، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يعني محبة في قلوب العباد. فهكذا هكذا كل شيء في هذا الكون مقدر ومكتوب، ولا نستطيع الفرار منه. فلا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول، لا تحول، لا تحول لجار سوء عني إلا إذا حوله الله، لا تحول لقلبي عن محبة شخص إلا إذا حوله الله، لا تحول لي عن الوظيفة التي أنا فيها إلا إذا حولني الله، لا تحول لرئيس عن منصبه إلا إذا حوله الله، لا تحول قذيفة عن غرضها إلا إذا حولها الله سبحانه وتعالى. وهكذا في كل شيء. قال الصديق يوسف عليه السلام: وإلا تصرف عني كيدهن، مع أنه نبي وصديق، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. وكذلك: لا قوة لشيء على شيء إلا بالله، لا قوة لي على طاعة الله إلا إذا قواني الله. يا معاذ، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال سليمان عليه السلام: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فلن تعان على الطاعة إلا إذا أعانك الله، ولن تثبط عنها إلا إذا ثبتك الله. قال تعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. فلن تعان على الطاعة إلا إذا أعانك الله. لا قوة لك على الصيام إلا إذا قواك الله، ولا على القيام إلا إذا قواك الله، ولا على الصدقة. قد تريد أن تتصدق ولكن الله لا يحب لك أن تتصدق، لأنك آثم، لأنك ظالم، لأنك منان، فيصدك عن الصدقة، يصبتك عنها سبحانه عقوبة لك. قال تعالى في شأن المنافقين الذين خرجوا مع رسول الله يوم أحد، قال تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم. الله ردهم، حرمهم شرف الجهاد مع الرسول. بسبب ماذا؟ بسبب كسبهم السيء، والله أركسهم بما كسبوا. فمن معاني لا قوة إلا بالله: لا قوة لي على طاعة الله إلا بالله، لا قوة للمرأة في المطبخ إلا إذا قواها الله، لا قوة للطبيب على تشخيص الداء إلا إذا قواه الله، لا قوة للرصاصة على إصابة هدفها إلا إذا قواها الله، لا قوة لقنبلة على انفجار إلا إذا قواها الله، لا قوة لشيء أبدا على شيء إلا بالله. فلنكرر من هذه الكلمة لذا ولغيره: اعتبرها الرسول صلى الله عليه وسلم كنزا من كنوز الجنة، إذ قال لأبي موسى: يا أبا موسى، ألا أدلك على كلمة هي كنز من كنوز الجنة؟ أيها الإخوة، من فوائد الإيمان بالقدر ما يلي: من فوائد الإيمان بالقدر طمأنينة النفس وهدوءها. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. أي من يؤمن أن الأمور قدرها الله، يطمئن الله عز وجل قلبه، والله بكل شيء عليم. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لماذا أعطيناكم هذا العلم وأخبرناكم به؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم. قد تقول: التجار كلهم خرجوا الصباح، كل تاجر كان السوق طيب، وكل تاجر رجع ب10,000 ب20,000 مكسب. فيقول تعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم. وكذلك إذا كنت في غنى لا تفرح بما آتاك الله، فتكون متزنا عاقلا. من فوائد الإيمان بالقدر نحو ذلك في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت. الكافر إذا خرج أخوه مسافرا، خرج في الصباح يودعه، وبعد نصف ساعة اتصال هاتفي: أنت من؟ فلان. أخوك فلان أو مات؟ أخوك مات، جاءه حادث دمره. فإذا كان كافرا أعني المبلغ، سيقول: يا ليته ما خرج، ليتني أخرته، كان يريد البقاء وأنا قلت له اخرج سافر بسرعة. ويندمه الشيطان عقوبة على عدم إيمانه. قال تعالى في كتابه الكريم: لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض، خرجوا مسافرين أو كانوا غزا، كانوا في غزوة، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. أما المؤمن فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. يذكر: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة فيطمئن قلبه. يذكر: فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، فيطمئن قلبه. فمن فوائد الإيمان بالقدر طمأنينة القلب. من فوائد الإيمان بالقدر ألا تظهر الشماتة بإخوانك. رأيت شخصا ابتلي بمعصية، من الذي قدر عليه ذلك؟ الله قدر عليه ذلك، فاحمد الله على سلامتك، واحمد الله أن لم يقدر عليك المعصية. إذا أظهرت الشماتة بأخيك المسلم قد يتوب الله عليه ويبتليك أنت، قد يستر الله عليه ويفضحك أنت. وكم رأينا من شخص كان في ظاهره الاستقامة، كانت الاستقامة ظاهرة عليه وبادية، وكان يسخر من ناس عوام غير ملتحين مقصرين في بعض الأمور ويستهزئ بهم، وانقلبت الأحوال. وكما قال تعالى في كتابه الكريم: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثلكم. تقلب الأحوال بشماتتك في الناس، تقلب الأحوال. إذا سعدت بالمصائب التي تحل بالعباد قد يعافيهم الله عز وجل ويبتليك. فمن فوائد الإيمان بالقدر عدم الشماتة في خلق الله سبحانه وتعالى. من فوائد الإيمان بالقدر الصبر، يورثك الصبر. قال تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. هذا الغني فتنة للفقير، الفقير يقول: لماذا يا رب أغنيته وأنا فقير مسكين ومعه الملايين ومفسد في الأرض؟ فيفتن بذلك. والغني يفتن بالفقير، كيف ذلك؟ يحتقره، يزدريه، يقابله لا يسلم عليه، يتقزز منه. فكل فتنة للآخر. المريض فتنة للصحيح، الصحيح فتنة للمريض، الرئيس فتنة للمرؤوس، المرؤوس فتنة للرئيس، مدير المدرسة فتنة للفراش، يزدريه ويحتقره. والفراش يقول: لماذا يا رب جعلت هذا المجرم رئيسا علي؟ فكل يفتن بالآخر. قال تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. من فوائد الإيمان بالقدر أنه يورثك الكرم. فإذا امتثلت أمر الله وأنفقت كما أمرك الله وعلمت قوله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، وعلمت أن الرزق مقدر، بذلت وأعطيت موقنا بالخلف. إذ النبي قال: ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا بجنبتيها ملكان يقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. من فوائد الإيمان بالقدر الشجاعة، لا تكن جبانا يخوفك شخص فتخاف، لكن أنت مؤمن بأنه لن يصيبك إلا ما كتب لك. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فمن فوائد إيمانك بالقدر أنك تكون شجاعا لا ترهب. أما إذا لم تكن مؤمنا بالقدر، سيأتيك واحد يقول لك يا أخي السنين هيدبحوهم هيسجنوهم، فلجبنك وعدم إيمانك بالقدر تنحرف عن الاستقامة، بل قد تترك الصلاة في المسجد وتنسى قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. الإيمان بالقدر يجعلك دوما هادئ البال مطمئن البال كما أسلفت، كريما شجاعا راضيا بقدر الله الذي قدره. ومن أعظم فوائد الإيمان بالقدر أنك تتمم ركن الإيمان، ركن الإيمان السادس تتممه. إذا لم تؤمن به فإيمانك قاصر. فمن فوائد الإيمان بالقدر تمام الإيمان بإذن الله مع سائر الأركان. هذا، وأسأل الله أن يغفر لنا ولكم ويقدر لنا ولكم كل خير. هذا ولا يمنعنا الإيمان بالقدر من أن ندعو، لأن الدعاء سبب كسائر الأسباب، كما أنني أوقن أن الرزق مقدر وأمشي في مناكبها وآكل من رزقه، كذلك أدعو ربي لأن الله أمرني بقوله ادعوني أستجب لكم. فالدعاء سبب أيضا من الأسباب التي تسلك كما أمرنا الله. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم.